الإيمان مفهوما وتأثيرا لفضيلة الشيخ الدكتور علي بن عمر بادحلح.
نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. نحمده جل وعلا على آلائه ونعمه التي لا تعد ولا تحصى حمدا كما يحب ربنا ويرضى، هو أهل الحمد والثناء لا نحصي ثناء عليه هو كما أثنى على نفسه. ونصلي ونسلم على خير خلق الله وخاتم رسل الله نبينا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه وعلى من اتبع سنته واقتفى أثره وسار على هداه وعلينا وعلى سائر عباد الله الصالحين والدعاء. ونحمد الله جل وعلا أن هيأ لنا هذا اللقاء الطيب المبارك الذي نصل فيه ما سلف من هذه الدروس والمواعظ العامة، وأسأله جل وعلا أن يكتب لنا بها أجرا وأن يرزقنا من ورائها نفعا وأن يجعل لنا فيها خيرا، وكما جمعنا في هذا البيت من بيوته أن يجمعنا في مستقر رحمته ودار كرامته، إنه ولي ذلك والقادر عليه. ونسأله جل وعلا مزيد التوفيق والتسديد والهداية والإلهام إلى الطاعة، هو جل وعلا الهادي وهو الموفق سبحانه وتعالى. وبعد، أيها الإخوة الكرام، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. وهذا هو درسنا الخامس بعد المئة الأولى في يوم الجمعة الثاني من شهر جمادى الأولى عام 1400 وعنوان هذا المجلس الإيمان مفهوما وتأثيرا. ولعلنا نتفق جميعا على أن أهم شيء في هذه الحياة كلها وأهم شيء في هذا الوجود كله والأمر الذي قامت لأجله السماوات والأرض وجعلت لأجله الجنة والنار والثواب والعقاب هو أمر الإيمان وحقيقة التوحيد ومضمون شهادة أن لا إله إلا الله، إذ أن الله جل وعلا إنما خلق الخلق بعبادته وتوحيده سبحانه وتعالى، وإنما جعل هذه الحياة كلها ابتلاء واختبار لتعقبها بعد ذلك حياة أخرى فيها حساب، وبعد ذلك إما ثواب وإما عقاب، وكل ذلك أساسه ومداره على الإيمان. ولعلنا أيضا نتساءل ما الداعي إلى أن نتحدث في مثل هذا الموضوع، وربما قال كثير منا إنه أمر متفق عليه ولا خلاف فيه والعلم به حاصل، إلا أنني أقول إن أمر الإيمان لما كانت له هذه الأهمية العظمى وجب أن يكون هو الأمر الذي لا يفتر الذاكر عن ذكره ولا يغفل المعلم عن تعليمه ولا يتناسى الناس أمره ولا يجعلون مجلسا من مجالسهم يمر دون تذكرة به أو دعاء إليه أو تعريف به، لأن الصحابة رضوان الله عليهم وهم أعلم الأمة وأزكاها نفوسا وأطهرها قلوبا وأعظمها إيمانا وأكثرها عبادة، كان أحدهم ينادي صاحبه ويقول له تعال بنا نؤمن ساعة، وإن القلوب تغشاها الغفلة ويضرب عليها الران وتتكاثر عليها ظلمات المعاصي، فتحتاج دائما وأبدا في كل ظرف وحال وفي كل بلد ومكان وفي كل عصر وأوان وفي كل حالة من حالات الإنسان إلى أن يتذكر حقيقة الإيمان التي تجلو صدأ قلبه والتي تربطه في هذه الحياة الدنيا بالحياة الأخرى والتي تشد حبل صلته بخالقه ومولاه سبحانه وتعالى. ولذلك جاء مثل هذا الحديث التذكيري الذي أسأل الله جل وعلا أن يجعله حياة لقلوبنا وأن يجعله تقوية لإيماننا وزادا لنا في حياتنا. وقد جعلت الموضوع متعلقا بمفهوم الإيمان وتأثيره، لأن الفهم أساس العمل، ولأن التأثير ثمرة العمل، وعمل بلا فهم كبناء بلا أساس، وعمل بلا أثر كشجر بلا ثمر. إذ عندما يعمل العامل من غير حسن فهم وكمال تصور ودقة في العلم وشمول فيه يخبط خط عشواء ويقع في الضلال والانحراف وتتلقفه الشبهات ويأخذ في سبل الشياطين إلا من رحم الله. ولأنه إذا فهم ثم لم يعمل العمل الذي يترك بصماته وآثاره في حياته وفي سلوكه وفي أقواله وأفعاله، فكأنه إنما أتى بظاهر من القول وظاهر من العمل لم تخلص حقيقته إلى قلبه وإلى سلوكه. ونبدأ بأمر الفهم وهو المقدم في هذا المقام، ونتساءل سؤالا بدهيا ربما يسبق إلى أذهان كثير منا أنه من الوضوح بمكان بحيث لا يسأل عن مثله، ولكن ما سأذكره من خلال الآيات القرآنية يجعل لهذا السؤال بعدا أعظم وأوسع مما قد يخطر ببال بعضنا. ما هو الإيمان؟ هل الإيمان مجرد القول الذي ينطق به اللسان؟ هل هو دعوة يمكن لكل أحد أن يدعيها؟ إذن كما قيل لو كانت الأمور بالدعاوى لقال من شاء ما شاء. إن الإيمان ليس مجرد القول، بل قد أثبت الله عز وجل النطق بالإيمان مع نفي حقيقته، فقال سبحانه وتعالى ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين. أولئك قوم نطقوا بألسنتهم ورفعوا بالإيمان رايتهم وصدعوا به في كل مجلس ونطقوا به في كل محفل، ومع ذلك قال الله عز وجل وما هم بمؤمنين، نفى عنهم حقيقة الإيمان مع أنهم أظهروها ونطقوا بها باللسان. فإذا ليس الإيمان مجرد القول، فهل الإيمان هو العمل والالتزام بالمقتضيات والقيام بأداء الصلاة والزكاة وسائر الأركان؟ لو كان الأمر كذلك لكان بعض أهل النفاق أحظى بوصف الإيمان وأحظى بالرتب العليا فيه من كثير من الناس، إذ المنافقون يظهرون من الأعمال والمنافسة بالخيرات ما قد يظهر به عند كثير من الناس أنهم قد بلغوا الرتب العليا من الإيمان. ونأتي مرة أخرى إلى الآيات القرآنية فنجدها تصف أقواما قاموا بالأعمال الإيمانية ونفى الله عز وجل عنهم الإيمان، فجاء في وصف أهل الميثاق وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى يراءون الناس ولا يذكرون الله إلا قليلا. وفي سورة التوبة وما منعهم أن تقبل منهم نفقاتهم إلا أنهم كفروا بالله وبرسوله
ولا يأتون الصلاة إلا وهم كسالى ولا ينفقون إلا وهم كارهون. أولئك قوم جاءوا بالشعائر الإيمانية الواضحة البارزة. الصلاة قد أطلق عليها في القرآن مسمى الإيمان كما قال جل وعلا: وما كان الله ليضيع إيمانكم. لكنهم قوم نفى الله عنهم الإيمان، بل قد قال جل وعلا: إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار ولن تجد لهم نصيرا. فإذا لم يكن الإيمان هو مجرد القول ولا مجرد العمل، فهل الإيمان هو حقيقة التصديق والإدراك والعلم والمعرفة؟ والجواب قرآني أيضا ينفي ذلك. فالله سبحانه وتعالى يقول في حال الكافرين: وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا. جحدوا بها أي أنكروها بعد أن عرفوها، واستيقنتها أنفسهم أي بلغت معرفتهم بها درجة أعظم من درجة العلم، وهي درجة اليقين الذي يعرف كل الأمور المتعلقة بهذه الحقيقة. فقد عرفوا الحق وأيقنوا بدلالة الإيمان، ومع ذلك ما آمنوا، بل صرفهم الظلم والعلو عن ذلك. والله سبحانه وتعالى أيضا يبين لنا هذه الحقيقة في قوله جل وعلا: قد نعلم إنه ليحزنك الذي يقولون فإنهم لا يكذبونك ولكن الظالمين بآيات الله يجحدون. هم لا يكذبون محمد صلى الله عليه وسلم، كفار قريش كانوا يسمونه الصادق الأمين. كفار قريش قد رأوا من الأدلة البرهانية والمعجزات النبوية ما كان حجة واضحة داحضة لكل ذي شك. لقد انفلق القمر فرقتين حتى كان فوق كل جبل منها فلقة، ورأوا ذلك عيانا، ثم أصبحوا بالله، بالرسول صلى الله عليه وسلم مكذبين، وبالله سبحانه وتعالى كافرين. نسأل الله عز وجل السلام. وأبو جهل يمثل صورة من صور نفي الإيمان مع تحقق المعرفة. يقول: كنا وبنو هاشم نتنافس الشرف، فإذا كانت لهم سقايا كانت لنا بفادة، وإذا كان لهم كذا كان لنا كذا، حتى إذا تساوينا وجتينا على الركب، أصبحنا في منزلة واحدة، قالوا: منا نبي، فمن أين لنا بنبي؟ فوالله لا نصدقه الدهر كله. إذن ليس في القضية أنهم كان ينقصهم الدليل حتى يعرفوا الحق، كلا، فقد عرفوا الدليل وأقيمت الحجة وانقطع الشك، لكن القلوب المظلمة المعرضة لم تؤمن بالله سبحانه وتعالى. وقوم مسيلمة الكذاب قالوا: صادق ربيعة، كاذب ربيعة أحب إلينا من صادق مضر، ما دام هذا صاحبنا فنصدقه وإن كنا نعلم حقيقة كذبه، وذاك نكذبه وإن كنا نعلم حقيقة صدقه. إذن فالإيمان ليس قولا وليس عملا وليس معرفة، فأي شيء هو هذا الإيمان؟ قد نقول إنه جماع هذه كلها، ولكني أريد أن أعمق هذا المعنى تعميقا يجعل له حقيقته المفروض أن تكون عندنا. وأضرب لذلك مثلا بعيدا، ثم آتي بمثل آخر أقرب حتى ندرك أن قضية الإيمان وأن مفهومه أعمق وأوسع وأكثر شمولا مما قد نتصوره في بعض الأحيان. لو أن إنسانا جاء إلى أرض صحراوية جرداء لا شجر فيها ولا ماء، أرض ليس فيها من معالم الحياة شيء يذكر، ثم غاب عنها فترة من الزمن وجاء إليها فإذا هي جنان خضراء وأشجار وثمار وظلال وارفة وأزهار زاهية وثمار يانعة، فإنه لا شك سيعجب عجبا شديدا، بل قد يحكم أو يجزم أو يتصور أن هذه الأرض ليست هي التي رآها من قبل، بل هي أرض جديدة مختلفة، وسيكون عنده يقين جازم أنه قد حصل أو قد حصلت أمور أوجدت مثل هذا التغيير. وهذه الأمور بالنسبة له في مثل هذا المثل أمور مادية محسوسة، لا بد أن يكون قد جاء إلى هذه الأرض أقوام فحرثوها وزرعوها وحفروها وأخرجوا منها الماء وفعلوا بها وفعلوا واجتهدوا فيها وجدوا حتى حصل مثل هذا الأمر. ونحن حينئذ كأننا نمثل بين شيئين مختلفين، كأننا نذكر صورة من صور الموت والجفاف والجفاء، وصورة أخرى من صور الحياة والحيوية والرواء، وبينهما بعد شاسع وفرق كبير، حتى كأن الأمر لا يرتبط أوله بآخره أو لا ترتبط هذه بتلك. وأنتقل إلى المثل الحسي الواقعي بعد هذا المثل التجريدي النظري. جاء النبي صلى الله عليه وسلم إلى هذه الجزيرة وقد كانت صحراء جرداء من المبادئ، وكان فيها الكفر ضاربا أطراف أطنابه، والظلام مرخي سدوله، والناس يتخبطون في الجهل وفي العمى، ويتخبطون في أنواع من الشرك والكفر، وبينهم إحن وبغضاء، وبينهم حروب مشتعلة وعداوات وحزازات، وعندهم تفاهات في الأفكار. ثم هؤلاء الناس بعد بعثة النبي صلى الله عليه وسلم وجدنا فيهم تغيرا كاملا شاملا مستوحدا، فإذا أهل الظلمات هم أهل النور والضياء، وإذا الفرق المتناحرة أمة واحدة، وإذا أصحاب الأفكار التافهة هم أصحاب الغايات العظيمة، وإذا بأولئك القوم الذين كان فيهم كثير وكثير من أوصاف الرذيلة إذا بهم معلموا البشرية وقادتها في المبادئ والأخلاق والفضائل والأفكار والأعمال. فكأن المثل ينطبق مرة أخرى، كأن هؤلاء ليسوا هم الذين كانوا من قبل، ليس هؤلاء القوم هم الذين رأيناهم في تلك الحالة. وسنبحث حينئذ كما بحث صاحبنا في المثل الأول عن السبب. وينطلق كثير من الناس إلى نظرات مادية، لعل هؤلاء القوم كما يقولون تغيرت أحوالهم الاقتصادية فأصبح عندهم ارتفاع في مستوى المعيشة، وبالتالي تغيرت أنماط حياتهم أو سلوكياتهم أو طريقة كلامهم ومعاملاتهم ونحو ذلك. وقائل قد يقول لعله قد تغيرت أنماط من حياتهم الاجتماعية بأن وفد إليهم أقوام أخرى، أو بأن سافروا واغتربوا ورحلوا إلى بلاد أخرى أو نحو ذلك. أما إذا جئنا إلى هذه الحقيقة التي ضربنا بها المثل في بعثة النبي صلى الله عليه وسلم، فإن قريشا هي كما هي، ما تغير اقتصادها ولا أمور حياتها الاجتماعية، هي كما هي في رحلة شتائها وصيفها، في كبريائها وغطرفتها، في أحرارها وسادتها وفي عبيدها، وهي كما هي في شرب خمرها وفي لهوها وعبثها، ما تغير فيها شيء في أحوالها المادية. فما الذي إذن غير هؤلاء الناس؟ ما الذي غير العقول؟ ما الذي غير النفوس؟ ما الذي غير الكلمات؟ ما الذي غير الأعمال؟ ما الذي صاغ الأفكار؟ ما الذي غير كل هذا التغيير الجذري الشامل وبنى هذا البناء العظيم المتكامل؟ سنجيب بكلمة باردة ربما لا ندرك شأوها وعظمتها، سنقول إنه الإيمان، إنها بعثة النبي صلى الله عليه وسلم. ولكننا نريد أن نعمق ذلك من خلال الآيات القرآنية أيضا. الله جل وعلا وصف بعثة النبي صلى الله عليه وسلم، ووصف الرسالة التي جاء بها وما حقيقتها وما الذي جاءت به إلى البشرية. وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا، ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان، ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء. انظر إلى هذه الآية وتأمل فيها. وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا، هذا الإيمان هو الروح، ولا قيمة للجسد بلا روح. ما الفرق بين الإنسان الحي والذي يموت ويكون جوا قد مات قبل لحظات؟ إنك لا تنكر من أمر هذا الميت شيئا، جسمه طريق وكل شيء فيه كامل تام. ماذا يقول الناس؟ كلمة واحدة باردة، فلان مات. ما معنى مات؟ خرجت روحه. لكن ما حقيقة هذا المعنى؟ أنه ألغي من الوجود كله، لم يعد له حركة ولا أثر ولا ذكر ولا كلام ولا عمل. وكذلك الإنسان في حقيقة أمره بلا إيمان لا قيمة له، لا وجود له، لا قيمة لعمله، لا أثر لقوله، هو تماما كجسد بلا روح. ولو أننا رأينا يوما مريضا قد أنهكه المرض وأعياه حتى اصفر لونه وخارت قواه وغارت عيناه، وأصبح الناس ينتظرون موته بين لحظة وأخرى، ثم أراد الله عز وجل له أن يحيا وأن يبقى، فإذا بهذه القوى الخائرة تعود مرة أخرى فينشف، وإذا بتلك الصفرة التي كانت من أثر المرض تعود قوة وحيوية، إذا بالناس يقولون سبحان الله، سبحان المحيي، لأنه قد بلغ مبلغا كأنه قد مات، ثم بعد ذلك عادت إليه الحياة. وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا. فإذا جاء الروح في الجسد وتحرك الجسد ومضى لينطلق في هذه الحياة، فأي شيء يحتاج إليه؟ إنه يحتاج إلى النور، لأن هذه الحركة قد تكون وبالا عليه، قد تجره إلى أن يمشي في الظلمات، فإذا به يقع في الهاوية إثر الهاوية، وإذا بالحفرة تسلمه إلى أختها، وإذا به كحال الإنسان الذي يمشي في ظلام دامس، يمشي فيخبط في رأسه مرة، يمشي فينقلب من أثر قدمه مرة، يمشي فإذا به يصاب هنا ويصاب هناك، ولا يصل إلى غايته، ولا يصل إلى مبتغاه، ولا يمكن أن يحقق هدفا، ولا أن يجني ثمرة. وكذلك الإنسان بلا إيمان يفقد النور الذي يسير به في هذه الحياة. والله سبحانه وتعالى قد ضرب لنا أمثلة كثيرة بشأن الإيمان وتمثيله بالنور الذي هو أهم شيء للإنسان في سيره في هذه الحياة. فحقيقة الإيمان إذن هي الروح المغيرة المحركة، وهو النور الذي يبصر به الإنسان حقائق الدنيا، حقائق الآخرة، حقائق الناس، حقائق الأفكار، حقائق الأحوال، حقائق الأعمال، نور يهدي به الله سبحانه وتعالى من يشاء من عباده. فإذا قضية الإيمان أيها الإخوة الأحبة قضية تغيير جذري شامل وبناء متكامل. ومعنى ذلك أن الإيمان يتناول كل شيء في حياتك، يتناول خاطرة عقلك ولفظة لسانك وعمل جوارحك وآمالك وطموحاتك وأهدافك وغاياتك، كل شيء ينبغي أن يكون منضبطا بهذا الإيمان، حتى خفقة القلب والمحبة والميل لا يمكن أن تكون لها شركة تزحم الإيمان بالله عز وجل. ولذا قال النبي صلى الله عليه وسلم إن أوثق عرى الإيمان الحب في الله والبغض في الله. ولا شك أن من الجرح في الإيمان أن تحب أعداء الله وأن تبغض أولياء الله عز وجل. الإيمان إذن ينبغي أن يكون مستوليا على كل شيء، فالكلمة إن نطقت فبمقتضى الإيمان، والعمل إن عمل فعلى منهج الإيمان، والأمل إن وجد فإنه أمل منبثق من حقيقة الإيمان، والغاية إن سعي إليها فإنما هي غاية من غايات الإيمان. وهذا كله معناه أن تتغير الحياة كلها في صغير الأمور وكبيرها وفي سائر الأحوال وفي سائر الأعصار، تتغير تغيرا جذريا شاملا وفق حقيقة الإيمان وفق حقيقة لا إله إلا الله. ولقد أدرك الكفار هذه الحقيقة، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يقول لهم قولوا كلمة، قولوا لا إله إلا الله كلمة تملكون بها العرب والعجم، فما كان أسهل أن يقولوها، لكنهم كانوا يدركون أن النبي صلى الله عليه وسلم يقصد بها معنى عظيما يكون فيه الحكم لله سبحانه وتعالى، والعلاقة مبنية على مقتضى الإيمان بالله سبحانه وتعالى، والمحبة والبغض مرتبطة بالإيمان بالله سبحانه وتعالى، أن تتغير الحياة كلها وفق هذا المعنى العظيم. وهذه الحقيقة الشمولية الكبيرة التي لا تحدها حدود، وهي حقيقة الكون كله وحقيقة الحياة الدنيا وحقيقة الحياة الآخرة. ولذلك الإيمان تغيير جذري يتناول ميل النفس ومشاعر القلب وخواطر العقل وكلمات اللسان وعمل الجوارح، ويتناول كل شيء، ويكون مع الإنسان كالدم الذي يجري في عروقه وكالنفس الذي يتردد في صدره. وأسألكم، هل يمكن للإنسان أن يستغني عن النفس وقتا طويلا من الزمان؟ الجواب لا. لماذا؟ لأنه إن منع عنه النفس انقطعت عنه الحياة. والأمر كذلك بالنسبة للإيمان، إن رفعت عنه حقيقة الإيمان، إن لم تتغلغل حقيقة الإيمان فكأنه أيضا قطعت عنه أسباب الحياة وأصبح ميتا وإن كان يدب بين الأحياء. وأمثل أيضا بهذا المثل في صورة أخرى، لو أن إنسانا جاء ليكتم نفسك ماذا أنت صانع؟ هل تبتسم في وجهه؟ وإذا صبرت على ذلك وقتا من الزمن ثم بدأت تختنق ماذا تصنع؟ إنك تستنفر كل قواك، وإن كان هذا الذي يكتم أنفاسك قويا أو جبارا أو تخشاه، لكن المسألة هنا مسألة موت أو حياة، فيدك ستنطلق ورجلك ستتحرك وبدنك سيتغير كله وستنفر كل قواك. لماذا؟ لأنك تدافع عن حياتك وجودك كله. فكذلك إيمانك ينبغي، إن فردت في إيمانك أو شككت في إيمانك أو جاء من يمنعك من إيمانك ومقتضيات إيمانك، فإن الأمر كأنما يريد أن يسلبك حياتك وأن يقتل فيك وجودك وحيويتك. فكما لا تستطيع أن تملك صبرا على ذلك الذي يكتم نفسك، فينبغي أن لا تملك صبرا على كل ما يخالف مقتضى حقيقة إيمانك. هذه صور من مفاهيم هذا الإيمان. وأضرب مثلا قرآنيا من سيرة الأنبياء السابقين، ثم أضرب أمثلة من سيرة صحب محمد صلى الله عليه وسلم، لندرك حقيقة التغيير الكامل، التغيير الكامل الذي يتناول كل شيء، حتى ندرك هل نحن متحققون بالإيمان تحققا كاملا أم أن في إيماننا ضعف وفي إيماننا دخل وفي إيماننا بعض التصورات الخاطئة. سحرة فرعون، لما دعاهم فرعون وأقبلوا عليه كان أول قوله أئن لنا لأجرا إن كنا نحن الغالبين. أول شيء سألوا عنه وهم في ظلمات الكفر وهم بعيدون عن الإيمان، أئن لنا لأجرا إن كنا نحن الغالبين. أرادوا مصلحتهم الذاتية على حساب المصالح الأخرى، وأرادوا حظهم الدنيوي دون اعتبار لحظ آخر. وانظروا إليهم وهم يقولون أئن لنا لأجرا إن كنا نحن الغالبين، لن يسألوا هذه القضية حق أم باطل، صدق أم كذب، ظلم أم عدل، ما سألوا عن شيء من ذلك لأنهم لا إيمان لهم، وبالتالي لا مبادئ عندهم، لا قيم عندهم، لا أخلاقيات عندهم، ليس عندهم مقومات الحياة الإنسانية ولا مؤشرات الفطرة البشرية. أئنا لنا لأجرا إن كنا نحن الغالبين؟ وجوابهم موسى فرعون بنفس المنطق المادي الدنيوي الذي ليس له من الإيمان حظ ونصيب، قال نعم وإنكم لمن المقربين، سيكون لكم أجر مادي وستكونون من المقربين من فرعون ومن خاصته وحاشيته، وكان ذلك عندهم مما يشدي أبصار قلوبهم ويخطف أبصارهم، وربما يبذلون لأجله كل ما يستطيعون لينالوا حظوة عند فرعون. ثم مضت القصة كما نعلم، وألقى موسى عليه السلام عصاه فإذا هي تلقف ما يأفكون، فماذا؟ آمن السحرة برب هارون وموسى. من الذي استغرقه هذا؟ جزء يسير من الزمن، كانوا قبل لحظة رمي العصا كافرين وبعدها مؤمنين، فانظروا إلى التغيير الذي وقع فيه، في كلامه، في أفكاره، في آماله، في مطالبه، لنرى أن هذه اللحظة وإن كانت ومضة واحدة سريعة لكنها شملت تغييرا فكريا نفسيا عاطفيا قوليا عمليا في كل شيء. هؤلاء السحر الذين قالوا إن لنا لأجرا إن كنا نحن الغالبين، وكانوا يريدون إبطال الحق ومعاداته، ماذا قالوا بعد أن آمنوا؟ قالوا آمنا برب هارون وموسى، وذكروا هارون مقدما على موسى في سورة طه ومؤخرا عنه في الشعراء. وهارون ما ألقى عصا ولا جابها سحرهم، إنما أرادوا بهذا أن يقولوا آمنا بالإيمان الحقيقي، آمنا برب هارون الذي لم يعمل لنا شيئا ولم يواجهنا بعصا كما آمنا برب موسى، فنحن لم نؤمن بالعصا، لم نؤمن بهذه القوة الظاهرية، وإنما عرفنا أنها تعبر عن صدق في الرسالة وحقيقة الإيمان الذي بعث به موسى عليه السلام. وجاء فرعون بالمنطق الدنيوي الذي بقي عليه، لأقطعن أيديكم وأرجلكم من خلاف ولأصلبنكم في جذوع النخل. هؤلاء الذين كانوا ينتظرون من فرعون نظرة وينتظرون منه عطاء، انظروا إلى قولهم وموقفهم، قالوا له وقد تغيرت أفكارهم وآمالهم ومشاعرهم وطموحاتهم، قالوا له مسكين أنت يا فرعون، ما زلت في ظلمات الكفر، ما زال عقلك بليدا، ما زالت أفكارك تافهة، ما زال حيزك محدودا ضيقا، أما نحن فقد تغيرنا. فقالوا اقضي ما أنت قاض، إنما تقضي هذه الحياة الدنيا، افعل ما تشاء فإنما تفعل كله في ميزان حياة الدنيا، ونحن عندنا أمر آخر وحياة أخرى، أي شيء تريد أن تقتل فلتقتل فإن وراء الموت حياة أخرى، أي شيء تريد أن تحرم فإن وراء الحرمان نعيما، وهذه لحظة إيمان واحدة. قالوا اقضي ما أنت قاض، إنما تقضي هذه الحياة الدنيا. ثم لما جابههم وجادلهم قالوا إنا نطمع أن يغفر لنا ربنا خطايانا أن كنا أول المؤمنين. أول في السابق كانوا يريدون الأموال والعطاء، والآن يريدون المغفرة والرضوان من الله سبحانه وتعالى. هكذا غيرهم الإيمان في موقف واحد، كانوا قد دخلوا على فرعون راكعين خاضعين ساجدين معظمين له، كانوا يريدون من فرعون العطاء والنوال ويرجون عنده المنزلة والجاه، ثم إذا بهم يعرضون عن ذلك كله ولا يلتفتون إليه ولا يرهبون قوة فرعون ولا سلطانه ولا جبروته. كل ذلك يعبر لنا عن أمر كما قلت في الكلمات هو أمر بارد قد لا يظهر له ذلك التأثير. نقول السبب أنهم آمنوا، لكن انظر إلى حقيقة هذا الإيمان وفهمه الشامل، غير كل شيء في هؤلاء القوم. وكذلك مواقف من صحب النبي صلى الله عليه وسلم تبين لنا أن الإيمان جذري شامل يغير كل شيء وفق حقيقة التوحيد والإيمان. فهذا الطفيل بن عمرو الدوسي رضي الله عنه جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم في مكة قبل الهجرة وآمن بالنبي عليه الصلاة والسلام ودخل في دين الإسلام، والإسلام بعد في أول أمره، وآيات القرآن لم ينزل منها كثير، والأحكام لم يأتي فيها بعد تفصيل. ثم مضى الطفيل إلى قومه وأهله. فلما قدم عليهم لقي زوجته فقال إليك عني فلست منك ولست مني. مفاصلة اقتضاها إيمانه الذي استولى على قلبه، فلم يبق عليه حب الزوجة كما لم يبق عليه تقدير الأب. فلما لقي والده قال إليك عني فلست منك ولست مني، أي شيء اعتراك يا طفيل؟ قال إني آمنت بمحمد صلى الله عليه وسلم ودخلت في الإسلام. فانقلبت حياته كلها وتغيرت مشاعره وغير وفقها علاقاته وصلاته وفق هذه الحقيقة الإيمانية. وأبو ذر رضي الله عنه رابع أربعة أو خامس خمسة في الإسلام بعد أن أسلم، مضى إلى قبيلته وإلى دياره، ولم يقدم على النبي صلى الله عليه وسلم إلا في العام السابع للهجرة. فما صنع أبو ذر وقد ملأ الإيمان جوانح نفسه، وقد دخل إلى سويداء قلبه وخالط شغاف قلبه وجرى مع دمائه في عروقه؟ لقد فاض إيمان أبي ذر واستولى عليه هذا الإيمان حتى جهر به في كل مكان وصبه في كل الآذان وخاطب به كل القلوب. وإذا به عندما قدم على رسول الله صلى الله عليه وسلم قدم ومعه قبيلتان هما قبيلة أشلم وقبيلة غفار، كانتا من قبائل الكفر والشرك وقبائل قطع الطريق والسطو والسلب والنهب. أتى بهما أبو ذر وحده رضي الله عنه وقد نور الله عز وجل قلوبهم بالإيمان على يده. فهذا التغيير أو هذه بعض نماذج لهذا التغيير، حتى أن الأهداف والطموحات، كان العربي في الجزيرة العربية قبل الإسلام وقبل البعثة لا تتجاوز طموحاته الشاء والبعير والرعي، ولم يكن عندهم طموح، وكانت أهدافهم حتى على المستوى المادي محدودة. فكانوا ينظرون إلى ملوك كسرى، إلى ملك كسرى وإلى ملك قيصر وإلى من وراءهم من الغساسنة والمناذرة أنهم شيء عظيم لا يمكن أن يرقوا إليه ولا أن يتطاولوا معه ولا أن ينافسوه. لكن لما جاء الإسلام والإيمان تغيرت الأهداف والغايات، وجاء ربعي بن عامر رضي الله عنه وهو بملابس رثة ودخل إلى أبهة الملك، دخل ومعه حربته يخرق بها المنافس ويرقى إلى أعلى مكان عند العظيم الذي يعظمونه ليسأل أي شيء جاء بكم، وقد كنتم لا يجرؤ أحدكم أن ينظر إلينا. قال جئنا لنسجد العباد من عبادة العباد إلى عبادة رب العباد، ومن جور الأديان إلى عدل الإسلام، ومن ضيق الدنيا إلى سعة الدنيا والآخرة. لقد أصبحوا أهداف أصحاب رسالة وأصحاب غاية، أصبحوا معلمين وأساتذة وقادة بهذا الإيمان. ومن خلال هذا الإيمان أيضا تغيرت الطموحات، فإذا شاب صغير كربيعة بن كعب رضي الله عنه وهو في الرابعة عشر من عمره يسأله النبي صلى الله عليه وسلم سلي ما شئت، فيقول أسألك مرافقتك في الجنة. تغيرت الأمان، الأفكار، الطموحات، كل ذلك هو مفهوم الإيمان وحقيقته. ولذلك ينبغي أن نظن أن الإيمان هو القول أو نضم إليه بعضها نضم إليه العمل فحسب، دون أن يكون هناك اليقين الراسخ، دون أن يكون هذا التغيير الشامل، دون أن يكون هذا التحول الجذري الذي يتناول جميع مظاهر الحياة. ينبغي أن نأخذ هذا الإيمان من هذا المفهوم العظيم. وانظر إلى مثل قرآني أيضا، وقال رجل مؤمن من آل فرعون يكتم إيمانه، أتقتلون رجلا يقول ربي الله وقد جاءكم بالبينات من ربكم فإن يكو كاذبا فعليه كذبه وإن يكو صادقا يصبكم بعض الذي يعدكم إن الله لا يهدي من هو مسرف كذاب. متى قال هذه الكلمة؟ متى قال هذا القول في وسط بيئة الكفر الفرعونية؟ قاله كما جاء في القرآن الكريم بعد قول فرعون، وقال فرعون ذروني أقتل موسى وليدع ربه إني أخاف أن يبدل دينكم أو أن يظهر في الأرض الفساد. وهذا الضعيف المغمور في بيئة فرعون كان يكتم إيمانه، فلما جد الجد وحق الحق نطق لسانه وتحركت عاطفته وأظهر الوضوح التام والمنهج الصائب الذي لا مواربة فيه. بل انظر إلى مثل قد ضربه الله عز وجل لأهل الإيمان جميعا في سائر الأعصار والأزمان، كما قال جل وعلا: وضرب الله مثلا للذين آمنوا امرأة نوح وضرب الله مثلا للذين آمنوا امرأة فرعون إذ قالت رب ابن لي عندك بيت في الجنة ونجني من فرعون وعمله ونجني من القوم الظالمين. امرأة فرعون الكافر المدعي للربوبية مؤمنة في وسط هذه البيئة الكفرية، ثم هي تقول رب ابن لي عندك بيتا في الجنة، وهي بالنسبة لأهل الدنيا في أعظم وأرقى درجات الثراء والغنى في القصور والرياش والمال والجاه، ما رأت ذلك شيئا بل افتقرته وازدرته، وكان عندها استعلاء على كل ذلك، استعلاء على الجبروت والطغيان الذي كان يمثله فرعون، استعلاء على الجاه والمال والحياة الدنيا التي كانت تمثلها دنيا فرعون. رب ابن لي عندك بيتا في الجنة ونجني من فرعون وعمله ونجني من القوم الظالمين. إذن أيها الأحبة الكرام، ما أود الإشارة إليه أن مفهوم الإيمان هو الحقيقة المستقرة في القلب المنطوق بها على اللسان الظاهرة على الأعمال والجوارح وسائر الأركان المغيرة لكل شيء في حياة الإنسان وفق حقيقة الإيمان، فهو أمر عظيم جدا. ولذلك كل تغيير في حقيقة الأمر ينبغي أن ندرك أنه يرتبط بأمرين اثنين: إما مبدأ يعتقد أو شهوة تتبع، إما مبدأ يعتقد أو شهوة تتبع. انظر إلى أحوال الناس وإلى أعمالهم، لما تفعل هذا؟ شهوة دفعته إليه، وقد لا يكون محبا لهذا ولكنه يفعله، فما بالك تفعله؟ مبدأ ومعتقد ربطه به. أفلا ترى أهل الإيمان يتركون الدنيا ونفوسهم بها متعلقة وقلوبهم فيها بحكم الفطرة البشرية راغبة، لكنهم يعرضون عنها؟ لما؟ لأن عندهم اعتقادا ومبدأ وإيمانا، وأحيانا إذا ضعف إيمانهم قادتهم الشهوة إلى مخالفة الإيمان. فما من عمل عند الإنسان إلا وله دافع نفسي، وإما أن يكون الدافع مبدئيا إيمانيا وإما أن يكون شهوانيا غريزيا. فإذا استحكم مبدأ الدافع الإيماني فإنه يضبط الشهوة فيجعلها مندرجة محكومة بحكم الإيمان، وإذا استعلى الجانب الغريزي الشهواني انطلقت هذه الشهوة تنطلق في ميادين تتعارض مع الإيمان وتكمس نوره في القلب وتظلم بها النفس، ويحصل ما يحصل في حياة كثير من المسلمين وكثير منا إلا من رحم الله سبحانه وتعالى. فإذا كان هذا هو مفهوم الإيمان، فما بعض تأثيراته وآثاره التي نحتاج أيضا إلى أن نتأملها تأملا عظيما؟ إن القضية التي تتبادر إلى ذهن كثير من الناس في كثير من الأحوال أن المؤمن أو أن أثر الإيمان الأعظم والأظهر عند كثير من الناس هو أمر العبادة والخشية والخشوع، هو أمر الدموع التي تذرف خشية من الله سبحانه وتعالى، هو أمر العبادة التي يتقرب بها الإنسان لله جل وعلا. وهذا لا شك أنه من آثار الإيمان ومن أعظم آثار الإيمان، ولكن مثل هذا الأثر قد لا يكون ممحصا ومميزا، فإنك تجد كثيرا من الناس يؤمن بالله عز وجل وينطلق ويعبد ويزهد ويدعو ويتقرب إلى الله عز وجل بما شاء الله له أن يتقرب، لكنه لا يثبت إيمانه ولا يظهر أثر إيمانه في مواقف أخرى. فإذا بك ترى خصاما في حياة بعض الناس، هو في المسجد ساجدا عابد وهو خارجه لاه عابث، أو هو منشغل بالدنيا، أو هو قد جعل له غايات أخرى أو نحو ذلك. وقد نبه بعض الصحابة تنبيهات إلى أن هذا الأثر مهم، لكنه ليس هو الأصل الأول والأخير، لكنه ليس هو الأثر الوحيد. فإن من الناس من يتصنع البكاء، ومن الناس من يستطيع أن يكون في زحام مع أهل العبادة وأهل الزهد في صورة من الصور، لكن هناك أمور أخرى سأذكر بعضا منها هي أكثر وضوحا وتمحيصا وتمييزا لآثار الإيمان. أقول قد أشار بعض الصحابة إلى التنبيه على ذلك. فرأى ابن مسعود رجلا متأطئا رقبته فقال: يا صاحب الرقبة، ارفع رقبتك، فإن الخشوع خشوع القلب. ليست القضية هي هذه المظاهر التي في صدقها خير كثير بإذن الله عز وجل، لكنها أحيانا في بعض الأحوال تكون من مداخل الشيطان. ورأت عائشة رضي الله عنها فتية يمشون مشية ضعيفة وهم قد انحنت رؤوسهم وكذا، قالت: من هؤلاء؟ قالوا: قوم عباد مشاك. قالت: رحم الله عمر، كان إذا مشى أسرع، وإذا قال أسمع، وإذا ضرب أوجع، وكان هو والله الناسك حقا. ليست هي هذه القضية. وأذكر بحسب الوقت ثلاثة آثار أراها من أعظم الآثار ذات التمييز والتمحيص، والتي يظهر أثرها في من يشهدها ويكون لها فعلها في الناس. نحن نعلم أن أعظم شيء تنخلع له القلوب وترتعد له الفرائص وترتجف منه الأوصال وتقشعر منه الجلود هو الموت والخوف على الحياة. هذا أكثر ما يجعل الإنسان مضطربا خائفا حائرا زائغا. فإذا جاء الإيمان الحق فإن من أعظم آثاره التحرر من الخوف على الحياة. كم تحول الناس عن مقتضيات إيمانهم، وتحولوا عن مستلزمات إسلامهم، وغيروا مبادئهم، وباعوا دينهم خوفا على هذه الرقبة أن تنفصل عن الجسد، وخوفا على الحياة، وتشبثا بها. ولذلك قد ذم الله عز وجل اليهود بهذا الذم القبيح في وصفهم المستحقون له، أنه قال في حقهم: ولتجدنهم أحرص الناس على حياة، يحرصون على الحياة وإن باعوا المبادئ، وإن داسوا على الإيمان، وإن تخلوا عن المعتقد. المهم أن يحيا وأن يعيش. أما المؤمن أعظم آثار إيمانه إذا وضعت حياته في كفه وإيمانه في كفه، ضحى بالحياة في سبيل الله، ورأى أنه ينبغي أن يستبقي إيمانه بالله وإن ذهبت في سبيله الحياة. فهذا يمحص الناس ويفرق بينهم. قد نتزاحم في المساجد في وقت الرخاء، قد نفعل ما نفعل من أعمال البر والخير لأنها ميسورة. أما إذا جاء الأمر متعلقا بالروح والموت والاستشهاد في سبيل الله، أو تقديم الروح انتداء لدين الله عز وجل، فهنا يتردد المترددون وينكص الناكصون ويتخاذل الضعفاء والواهنون. هنا يتميز الناس، وهنا تميز أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم. فإذا بأحدهم عندما يمرق السهم ويندق السهم في صدره وينفذ إلى قلبه يضحك ويتبسم ويقول: فزت ورب الكعبة. كان أحدهم يقبل على الموت ويذهب إليه ويرمي بنفسه إليه دون أن يختلج له طرف، أو أن يضطرب له قلب، أو أن يخالطه خوف. هذا أنس بن النضر رضي الله عنه في أحد لما فاتته بدر قال: أشهدني الله يوما كيوم بدر ليرين ما أصنع. فلما جاء يوم أحد وحصل ما حصل من تحول ميدان المعركة، قال أنس بن النضر: واه لريح الجنة، والله إني لأجد ريحها دون أحد. ثم انطلق ومضى، مضى إلى أي شيء، لم يمضي ليلقي موعظة في المسجد أو ليزور أخا في الله، مضى إلى سيوف تبرق وإلى دماء تشيل، مضى إلى الموت وهو يراه أمام عينيه، فجعل يضرب في صفوف المشركين ويلقي بنفسه عليهم لا يعبأ بالموت ولا ينظر إليه ولا يخشى منه، حتى استشهد وفي جسده بضع وثمانون ما بين ضربة وطعنة. وفي صحيح البخاري عن بعض الصحابة لا أذكر الراوي قال: ليس منها شيء في ظهره. هؤلاء قوم تحققوا بإيمانهم، أما أن يكون الإيمان أقوالا وادعاء وبعض الأعمال التي فيها خير، فإن ذلك مرتبة، ومرتبة أعلى منها هي مثل هذه المرتبة عندما مثل بها علي رضي الله عنه فقال: أي يومي من الموت أفر، يوم لا يقدر أو يوم قدر، يوم لا يقدر لا أرهبه، ومن المقدور لا ينجو الحذر. عندما يهدد الإنسان بالموت أو يرهب بأن تشتب منه الحياة، هنا تظهر آثار الإيمان القوية. عبد الله بن حذافة السهمي على قصته لما كان في أسر أهل الكفر، قال له عظيمهم وملكهم: تدخل في ديني وأعطيك شفر ملكي. ينظر من بار المادة، قال: لو أعطيتني ملكك وملك غيرك ما تركت ديني. فجيء ببعض أسر المسلمين، وجيء بالواحد منهم يغمس في زيت مغلي يدخل لحما ويخرج عظما، الأول والثاني والثالث وهكذا، ليؤثروا على عبد الله بن حذافة: اعلم أن مصيرك كمصيرهم إن لم تجب إلى ما أردنا. يريدون أن يزعزعوا ثقته، أن يملأوا نفسه رعبا وقلبه خوفا، لكنه كان في واد آخر غير واديه، فدمعت عينه دمعا، فأخبر الملك بذلك فأوقف الأمر، قال: لعله قد نام. فثم سئل عما يبكيك، قال: قد ذكرت أن لي نفسا واحدة أغمس في هذا القدر فتزهق في سبيل الله، ولقد وددت لو أن لي بعدد شعر رأسي أنفسا تزهق في سبيل الله عز وجل. بكى أن عنده نفسا واحدة تزهق في سبيل الله، وكان يتمنى أن تكون عنده أنفسا كثيرة ليحقق إيمانه ويبذل حياته في سبيل هذا الإيمان. يريدون منه أن يتزعزع بهذه السيوف التي تبرق، بهذا الجبروت الذي يسيطر، لكن إيمانه كان أعلى وأقوى وأسمى من كل ذلك. وهكذا نجد هذا الأثر واضح جليا في مثل هذه الأمثلة، وليس مقصودنا الاستطراد والاستيعاب. وأثر آخر هو أيضا من أعظم الآثار الإيمانية التي نرى ضعفها في واقع حياة كثير منا إلا من رحم الله، وهو أمر المال والحرص على متاع الحياة وعلى لقمة العيش التي لأجلها تهاون الناس، كثير من الناس، وكثير منهم يقول لك: ما لك ولمثل هذا، ما لك تلقي بنفسك إلى التهلكة، دعنا نأكل لقمة عيش. ولعله كما في ذهني أن يكون لنا حديث في درس قادم إن شاء الله عن هذا المعنى وحده. فكما قيل، أعود إلى الموضوع: كم أذل الحرص أعناق الرجال، وكم ذهب الذهب بكثير من الأبصار، وكم مال المال بكثير من الرجال. فهذه الحياة الدنيا إذا جاءت المساومة عليها والضغط فيها، هنا يظهر الإيمان القوي وتتجلى آثار الإيمان العميق، فيبقى الثبات قويا، وتبقى الدنيا كلها لا قيمة لها إذا جاءت في شأن المساومة بالمال. أما ما يحصل في حياة كثير من الناس بأن يغيروا إيمانهم وأن يتلونوا كالحرباء وأن يبيعوا دينهم بعرض من الدنيا قليل، فأولئك لا شك في ضعف إيمانهم وفي تزعزع يقينهم وفي غلبة الأهواء على نفوسهم وقلوبهم، نسأل الله عز وجل السلامة. فهذا التحرر من الخوف على الرزق تظهر له أمثلة كثيرة جدا في حياة الصحابة بل وفي حياة من جاء بعدهم من أهل الإيمان. فعثمان رضي الله عنه نعلم كم كان إنفاقه في سبيل الله حتى جهز جيش العسرة، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ما ضر عثمان ما فعل بعد اليوم. وقصة أبي بكر وعمر شاهد لهذا، لما دعا النبي صلى الله عليه وسلم المسلمين إلى التبرع لتجهيز جيش العسرة كما في سنن الترمذي، قال عمر رضي الله عنه: اليوم أسبق أبا بكر. وأضرب هذه الأمثلة لأبين المقياس الإيماني مقارنة بالمقياس المادي. فقال: اليوم أسبق أبا بكر. فأخذ عمر رضي الله عنه شطر ماله، نصف ماله، نصف رأس المال كله بما فيها كما يقول أهل الأموال الأصول الثابتة والأموال السائلة، كله نصف الميزانية كلها، وذهب بها متبرعا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال: ما أبقيت لأهلك يا عمر؟ قال: أبقيت لهم الله ورسوله وشطر مالي. قال: فما هو إلا أن وافى أبو بكر فوضع ما جاء به بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: ما أبقيت لأهلك يا أبا بكر؟ قال: أبقيت لهم الله ورسوله. يعني تصدق بكل ماله، رأس المال والأرباح وكل شيء جعله في سبيل الله عز وجل. ماذا يقال لمثل هذا الصنيع بالمقياس المادي؟ يقال لمثل هذا أو لفاعل هذا من الناس إنه رجل أحمق وأخرق، وإنه رجل لا يعرف كيف يدبر أمور حياته، ولا يعرف كيف يؤمن مستقبله، ولا يعرف كيف يختزن القرش الأبيض لليوم الأسود كما يقولون. أما الصحابة وأهل الإيمان فكانوا ينفقون ولا يخشون الفقر، لأن الدنيا كلها في كفة، وإيمانهم ونصرة إيمانهم ودينهم في كفة أخرى. وإذا سوموا على الإيمان بهذه الدنيا والأموال فلا أثر ولا قيمة ولا نظرة مطلقا. وقد رأينا قصة عبد الله بن حذافة السهمي، وقد ذكر عن بعض أهل العلم أنه جيء به في فتنة خلق القرآن ودعي إليها، وكان ممن ينفق عليه من بيت مال المسلمين لأنه يعلم في المساجد، فأبى أن يجيب إلى ذلك. فقيل له: إذن نقطع عنك جرايتك، أي نقطع عنك مصدر رزقي كما يقولون، فيقطع رزقي. فماذا قال هذا المؤمن الواثق بالله عز وجل الذي ظهر أثر إيمانه جليلا واضحا؟ تقول الرواية: فأخذ بزر قميصه فقلعه، ثم قال به في وجه من أمامه: ما دنياكم التي عليها تحرصون إلا كمثل زري هذا. وخلعه وقال به في وجوهه: هذه الدنيا لا قيمة لها عندنا، نخلعها وقت ما نشاء، مثل الثوب اخلعه وقت ما أشاء وألبسه وقت ما أشاء، ويبقى الجسم والجسد هو الأساس. وهكذا نجد الأمثلة في ذلك كثيرة. والإمام أحمد قد ضرب في ذلك مثلا: ما خشي الموت ولا أيضا مالت به الدنيا، حتى جاءه من يهون عليه فيقول له: إن لك أبناء وإن لك نساء وإن لك كذا وكذا. فقال لمحدثه: يا أبا سعيد، إن كان هذا عقلك فاسترح. هذه عقول تفكر بالتفكير الدنيء، بالتفكير الذي لا يرتقي إلى مستوى الإيمان العظيم. وثالث هذه الآثار، وهو الذي نختم به حديثنا، هو الأمر العظيم في يقظة الضمير ومراقبة الله عز وجل، التي تجعل الإنسان في مشهده ومغيبه، في ظاهره وباطنه، في سره وعلانيته، على مقتضى ما يحب الله سبحانه وتعالى. هذه اليقظة الإيمانية التي حكمت قلوب المؤمنين، فعرف كل منهم الحق الذي له فلم يتجاوزه، وعرف كل منهم الواجب الذي عليه فلم يقصر فيه، فما وجد اعتداء ولا وجدت خيانة ولا وجدت مراوغات ولا وجدت صور أخرى من صور فساد الحياة، لأن الناس كانوا يراقبون الله عز وجل فيصدقون إذا صدقوا لأجل الله ويحرصون على الإتقان في أعمالهم لوجه الله، وكل حياتهم فيها استشعار لمراقبة الله عز وجل. بل ربما كان بعضهم إذا كان خاليا بنفسه منفردا لوحده أكثر احتياطا وشدة مع نفسه وتربية لها وتذليلا لها بين يدي الله منه أمام الناس، وكان كل منهم يستيقن بذلك يقينا ظاهرا واضحا بينا يملك عليه نفسه. والأمثلة أيضا في ذلك كثيرة، وكما قال القائل في هذا الشأن أن الإنسان ومهما تكن عند امرئ من خليقة وإن خالها تخفى على الناس تعلن. وكذلك سئل بعض السلف عن غض البصر كيف الطريق إليه، فقال علمك بأن نظر الله إليك أسبق منك من نظرك إلى ما حرم عليك، يعني أن تعلم وأن توقن أن الله مطلع عليك وناظر إليك قبل أن تنظر إلى ما حرم الله عز وجل عليك. وهكذا كان هذا الإيمان مملكة كاملة تحكم ضمير المؤمن، فلا يتجاوز حدا من حدود الله ولا يرتكب شيئا من معاصي الله إلا غفلة أو سنة ثم يعود، وهذا من طبيعة الفطرة الإنسانية البشرية. لكن هذه اليقظة الإيمانية هي التي أوجدت الأمثلة الرائعة الرائدة في حياة الأمة الإسلامية. فنحن نرى مثلا كما ورد في بعض كتب السير والتراجم أن أبا بكر رضي الله عنه اتخذ عمر كقاض يقضي بين الناس إذا اختلفوا، فما أتاه أحد ولا اختلف عنده أحد ولا احتكم إليه أحد، وقال عمر ما حاجتي إلى قوم عرف كل منهم الذي عليه فأداه وعرف الذي له فلم يتجاوزه. وهكذا نعلم قصة المسلم من جيش القادسية، رجل من عرب الناس لم يذكر له اسم ولا عرف بشارة ولا بميزة، أرسله سعد ليبشر عمر بفتح القادسية، وأرسل معه ما أخذ من إيوان كسرى ملك الفرس. وماذا كان فيه؟ كان فيه التاج والذهب واللؤلؤ والجوهر وأشياء مما لم تكن تخطر على بال أولئك المسلمين الذين عاشوا حياة شرف وبادية ليس فيها شيء من هذا الترف. وجاء هذا المسلم البسيط من أقصى شمال الجزيرة إلى المدينة يجر بعيره وعنده هذه الثروة العظيمة لم تحص عليه ولم تجرد عليه ولم يوقع باستلامها ولم يدخل في بوابات لتفتش جيوبه، وإنما سلمت له هكذا ومضى بها في هذا الطريق الطويل وقدم بها على عمر رضي الله عنه. السلام عليك يا أمير المؤمنين، إن سعدا يبلغك السلام ويبشرك بنصر الإسلام والمسلمين، وهذا ما في إيوان كسرى. فنظر عمر إلى هذا فاستعظمه واستكثره، ثم بكى وقال إن قوما أدوا هذا لأمنا. فقيل لقد عففت فعفوا ولو رتعت لرتعوا. هذا رجل من عرض الناس ليس مشهورا ليس مذكورا ليس معروفا، فهذا نموذج لمن كان الإيمان يحكم حياته ويقوم مسيرته في كل شأن من شؤون الحياة. وهكذا تجد أمثلة كثيرة، ليس هذا هو مقام ذكرها، وإنما أردت أن أبين أن هذه الآثار الثلاثة من أعظم الآثار التي تميز إيمان المؤمن وتمحصه وتبين حقيقة موقفه. وإذا عندما نتحدث مثل هذا الحديث أيها الإخوة الأحبة إنما نجعله تذكرة لأنفسنا ومراجعة لحساباتنا، هل استوى الإيمان على قلوبنا؟ هل حكم مشاعرنا في محبتنا ومودتنا وبغضنا وكرهنا؟ هل ضبط ألفاظ ألسنتنا وكلماتنا؟ هل حكم سلوكنا؟ هل ظهرت الآثار فآثرنا الأخرى على الدنيا؟ هل تحققنا بأثر الإيمان فرقبنا الله في السر والعلانية؟ هل انقلبت حياتنا انقلابا صحيحا كاملا لا حظ فيها ولا شركة فيها لغير الإيمان بالله؟ هل تجردنا لهذه الحقيقة؟ هل وقفنا المواقف الإيمانية التي نعمق فيها حقائق الإيمان لتثبت وتصد كل شيء يعتورها أو يجبهها أو يصادمها من أمور القوة أو الغطرسة أو الجبروت أو الطغيان أو الفتنة أو الشهوة أو المال أو الجاه أو غير ذلك؟ أظن كل واحد منا لو سأل نفسه لوجد في الإجابة تقصيرا كثيرا، ولوجد هناك ما يستدعي أن يلوم نفسه وأن يعاتبها وأن يحاسبها وأن يشدد عليها وأن يحيي معاني الإيمان في قلبه وأن يتطلب المواطن والمواضع والأعمال والأحوال التي يفيد فيها الحياة إلى قلبه والنور إلى نفسه، أن يعيد الارتباط بالنبي صلى الله عليه وسلم وصحابته الكرام وأهل الإيمان الذين ضربوا لنا الأمثلة الرائعة التي أشرنا إلى بعض منها. نحن أيها الأحبة في حاجة إلى إحياء إيماننا، إلى تقويته، إلى إزالة الشركة التي دخلت مع إيماننا فصارت لنا أهواء غير مقتضيات الإيمان، وصارت رغبات غير رغبات الإيمان، وصارت لنا أهداف وغايات ومطامح وأمور بل ربما سلوكيات وأعمال لا تتفق مع حقيقة الإيمان. ولذلك كان أمر الإيمان فاصلا ومفاصلا ومقتضياته واضحة وجلية وممحصة ومجهزة. فالله أسأل أن يجعلنا من أهل الإيمان والتقوى، وأن يعظم الإيمان في قلوبنا، وأن يرسخ اليقين في نفوسنا، وأن يجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. والله أسأل أن يحفظنا وأن يعصمنا بالإيمان والتقوى وبالصلاح والاستقامة والهداية. ونسأله جل وعلا لنا ولكم المزيد من التوفيق والسداد والثبات على الحق والجهاد في سبيل الله سبحانه وتعالى، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وقفات سريعة مع بعض أسئلة الإخوة. فهذا سائل يقول: ما هي الوسائل المعينة على زيادة الإيمان وارتقاء الروح؟ وآخر يكرر السؤال بصيغة أخرى فيقول: ما هي الوسائل التي يحتاجها الإنسان لتقوية إيمانه؟ وأحب أيها الإخوة أن نكون صرحاء مع أنفسنا، ولذلك أسأل سؤالا أوجهه إلى نفسي وإليكم: هل نحن نجهل أم نحن لا نعمل؟ هل نحن نجهل الوسائل التي تزيد الإيمان أم أننا لا نعمل بها؟ بتصوري أن الجواب يتعلق بالشق الثاني لا بالشق الأول. أيجهل أحدنا أن من أسباب زيادة الإيمان الإكثار من الطاعات والنوافل والصلوات في جوف الليل؟ أيجهل أحدنا أن من وسائل زيادة الإيمان دوام الاستغفار وكثرة الأذكار وتلاوة القرآن وترطيب اللسان بذكر الله عز وجل؟ أيجهل أحدنا أن من زيادة الإيمان دوام الدعاء والتذلل لله سبحانه وتعالى؟ أيجهل أحدنا أن من وسائل زيادة الإيمان تذكر الآخرة واستحضار الموت واستعظام الوقوف بين يدي الله عز وجل؟ أيجهل أحدنا أن من أسباب تقوية الإيمان زيارة المقابر وتذكر الآخرة؟ أيجهل أحدنا أن المواعظ التي تذكر بالآخرة والآيات التي تذكر بها هي مما يزيد الإيمان؟ أيجهل أحدنا أن الإنفاق وأن الجهاد وأن كل هذا من زيادة الإيمان وأسباب زيادته؟ أيجهل أحدنا أن من أسباب ضعف الإيمان غفلتنا عن هذه المعاني وارتكابنا للمعاصي؟ أقول إن أكثرنا إن لم يكن كلنا لا يجهل شيئا من ذلك. نحن لا نفتقر إلى العلم، بل نفتقر أكثر ما نفتقر إلى العمل، وليس إلى العمل فقط، وإنما إلى استمرار العمل، وليس إلى استمرار العمل فقط، وإنما إلى حقيقة كمال وتأثير العمل. نحن نصلي وقلوب أكثرنا إلا من رحم الله غافلة لاهية، نحن ندعو وأبصارنا تطوف هنا وهناك، وعقولنا تمضي في أودية الدنيا ومشكلاتها ومشاغلها، نحن نقرأ القرآن لكن التدبر قليل، لكن التأمل نادر، لكن التأثر محدود. فإذا ينبغي أيها الإخوة أن يواجه كل منا نفسه، بل الإنسان على نفسه بصيرة. وانظر أخي إلى مواطن تعلم من نفسك فيها تأثرا إيمانيا وصفاء روحانيا، فانظر إليها أين تكون والزمها حتى لا تفوتك. ألست في بعض الأحوال تسمع من يذكرك بالآخرة ويشتد عليك ويذكر الآيات وتتأثر ويلين قلبك وتدمع عينك؟ إذا فقد عرفت فلدا. ألست ترى في بعض الأحوال كما يكون أحيانا في رمضان ومع جمع الناس ومع كثرة الصلاة والتلاوة أنك سريع العبرة كثير التذكر حاضر القلب؟ قد رأيت ذلك وقد لمسته وقد عرفته وقد ذقته، وما بالك تتخلى عنه؟ إنه ضعف العزيمة، إنه انشغال الدنيا، إنه عدم وجود المذكرات والمرغبات والملزمات التي نتواصى بها فيما بيننا. فنحن كما قلت لا نجهل ولكننا لا نعمل، والله عز وجل أسأل أن يبرئنا من هذه العيوب وأن يحيي قلوبنا ويزيد إيماننا. وهنا أيضا سائل يقول أو يطلب أن نوجه الناس إلى ما يحصنهم من الفتن والظلم والبلاء والغباء والغلاء والفواحش في كلمة جامعة، فجل الناس يشكون من هذا. وهذا كلام حق، وقد كثرت الفتن وأطلت برؤوسها وتعددت الشبهات وتغيرت أسماؤها وألوانها، وقد كثرت صور الفساد والفواحش في كثير من أحوال البلاد والعباد. ولا شك أن هذا يستلزم مزيدا من التوقي والتحصن ومزيدا من العمل والاجتهاد. فإذا كان الصحابة رضوان الله عليهم والرسول عليه الصلاة والسلام بين أظهرهم والقرآن يتنزل عليهم والبيئة نقية طاهرة نظيفة ليس فيها لغط من القول ولا فاحش من الفعل ولا منكر من الأحوال ولا ظهور بالآثام، ومع ذلك كان الواحد منهم يخشى الذنب ويخشى الغفلة كأنما هو محاط بها وغارق فيها وموجهة إليه سهامها. إذا كان هذا حالهم فما ينبغي أن يكون حالنا؟ الحق أننا نحتاج أولا إلى الوقاية، الوقاية الواردات التي ترد على الأسماع وترد على الأبصار وترد على الأفكار، كلها تخلص إلى القلب فتضعف الإيمان وتزرع الشك وتبذر بذور الشهوة الآثمة المحرمة. فأعمي بصرك عما حرم الله وصم أذنك عما حرم الله وامنع فكرك أن يفكر في غير ما حل الله حتى تحفظ نفسك أولا. ولذلك من جميل كلام ابن القيم ما يعلمه ربما كثير منكم أنه قال دافع الخطرة أي خاطر السوء الآثم من البداية، حاول أن تجعل الحواجز وأسباب الوقاية دافع الخطرة، فإن لم تفعل خاف جمر بك صارت فكرة تعشعش في رأسك وفي عقلك، فدافعها، فإن لم تفعل صارت شهوة أي نزلت إلى قلبك وتمكن حبها منه فحاربها، لأن المسألة تحتاج إلى مدافعة. قال حاربها، فإن لم تفعل صارت همة وعزيمة، فحاربها وامنعها، فإن لم تفعل وقعت في الذنب. فتداركه بضده أي التوبة والاستغفار، فإن لم تفعل صار عادة يصعب عليك الانتقال عنها. ينبغي أن يأخذ بأسباب الاحتياط، فلا تجعل سمعك وبصرك وفكرك مفتوح لهذه الأمور ثم تشكو بعد ذلك. ألقاه في اليم مكتوفا وقال له إياك إياك أن تبتل بالماء، تبغي النداة ولم تسلك مسالكها، إن السفينة لا تمشي على اليبس. من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم إلى آخر الحديث يقول فإن لم يستطع فبقلبه، فذلك أضعف الإيمان. فهل الإنكار بالقلب دليل على ضعف الإيمان؟ هو دليل أولا على وجود الإيمان وعلى حياة الإيمان، وهو كذلك دليل على رتبة في الإيمان أدنى من غيرها، لأن هذه مسألة مهمة. بعض الناس يرى أو يظن أو يتوهم أن إنكار القلب لا شيء، وهذا خطأ مخالف لحديث النبي صلى الله عليه وسلم. النبي قال من رأى منكم منكرا فليغيره، فكل ما ذكر في الحديث من إيش؟ من أسباب التغيير، فليغيره بيده بلسانه بقلبه. فإذا الإنكار بالقلب نوع من التغيير. قد يقول قائل وكيف يكون نوعا من التغيير ولم تنطق به لسان ولم تتحرك به يد؟ أقول أولا لا بد أن نوقن بحديث النبي صلى الله عليه وسلم ونؤمن به ولسنا في شك من هذا، فهو قد أثبت الإيمان للمنكر بقلبه، وأثبت وجود التغيير وحقيقة الإنكار للمنكر بالقلب، وإن كان من كان باللسان أو باليد بحسب الإمكان أقوى وأعظم. كيف يكون الإنكار بالقلب مؤثرا؟ أولا أعظم أثر له أنه يحفظ الإيمان في قلبك، لأن النبي قال وليس وراء ذلك من الإيمان حبة خردل. إذا لم يتغير قلبك وينكر قلبك فقد تودع منك إلا أن يشاء الله شيئا. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم وليس وراء ذلك من الإيمان حبة خردل، وفي بعض الحديث الأخرى ولكن من رضي وتابع، أي من وافق ومن أحب. وهذا فرقان ما بين أهل الإيمان وأهل النفاق. قد يسكت اثنان عن أمر فلا ينكرانه بلسان ولا يغيرانه بيد، لكن أحدهم في قلبه حزن وألم وضيق وتضرم من هذا المنكر، وذاك فرح به سعيد يتمنى لو انتكب هو المنكر بنفسه. فهذا فرق عظيم هو غير ظاهر للناس ولكنه معلوم عند الله عز وجل. وأمر آخر أن القلب إذا تغير فأنكر انقبض عن صاحب المنكر، فأصبحت هناك نوع مجافاة أو اعتزال، فيرى صاحب المنكر أن القلوب منه ناسرة وأن النفوس عنه منقبضة وأن الوجوه في وجهه مكشرة، فيجعله ذلك محاصرا حصارا نفسيا يدفعه إلى أن يترك المنكر ليكون مع الناس، وغير ذلك من الأسباب الأخرى التي لا مجال للإطالة فيها ولذكرها. هنا أيضا يقول كان من هدي السلف زيارة القبور وقراءة القرآن والنظر في أحوال الآخرة ويبكون لذلك ويزيد إيمانهم، ونحن في هذه الحياة الدنيا المادية لا نستطيع استشعار ذلك، ما السبب والدواء؟ أقول قد مر في الجمعة الماضية حديث إيماني جميل وأحسب أن فيه تأثيرا ومعاني جيدة حول هذا الموضوع في محاضرة السلف والحياة الآخرة التي ألقاها علينا فضيلة الشيخ الدكتور أحمد المورعي جزاه الله خيرا، وغير ذلك. وهذا ليس موضوعنا. وهنا أيضا سائل يقول كثيرا ما تتنازع الإنسان الهموم والغموم، فهل هذا من ضعف الإيمان؟ الجواب ليس على إطلاقه. فإذا كان همك بالإسلام وغمك على أحوال المسلمين وضيق صدرك لأنك لا تستطيع أن تؤدي الواجبات كما ترى كما فرضت عليك، ولأنك تريد أن تعمل بالدعوة وفي الجهاد ولكنك لا تستطيع، فهذا هم جيد وهم حسن وهم مطلوب وهم يذكي حرارة الإيمان في القلب ويشكل جدوتها في النفس وهذا أمر مطلوب. ولقد كان النبي صلى الله عليه وسلم أعظم الناس حظا بهم الدعوة وهم الإسلام، حتى قال الله عز وجل في شأنه: فلعلك باخع نفسك على آثارهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسفا، أي لعلك مهلك نفسك وراءهم تريد إيمانهم وترغب في إسلامهم وتحزن لضلالهم. فقد كان كذلك النبي صلى الله عليه وسلم، وكان في نفسه وقلبه من الرأفة والرحمة والشفقة على الناس من يريد به الخير لهم كلهم. وقد قال عن نفسه عليه الصلاة والسلام: مثلي ومثلكم كمثل رجل استوقد نارا فجعل الحراش والهوام يقعن فيها وجعل يذبهن عنها فأنا آخذ بحجزكم من النار. وهكذا ينبغي أن يكون. أما إذا كان مهموما لأنه لم ينل الترقية، أو مهموما لأنه نقص راتبه أو لكذا، فهذا لا شك أنه هم دنيوي دنيء ينبغي أن يستعلي المسلم بإيمانه عن هذا. ولا شك أيها الإخوة أيضا أن هناك أمورا فطرية بشرية، الإنسان قد يفقد عزيزا يموت فيحزن ويغتم، هذا شيء لا شك فيه. فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن العين لتدمع وإن القلب ليحزن وإنا على فراقك يا إبراهيم لمحزنون ولا نقول إلا ما يرضي ربنا. وإن الإنسان قد تقع به المصيبة أو تمر به الضائقة فإن شغل بها فكره ويقع في قلبه بعض الهم، فلا شيء في ذلك في أمر الحياة، في أمر الناحية البشرية الفطرية، لكن أن يكون كل همه دنياه ومشاغله وأمواله وتجارته وكل حزنه على ما يفوت من هذه الدنيا، فلا شك أن ذلك من صور ضعف الإيمان. وأخ يقترف أو يذكر يقول: لو جمعت بعض هذه الدروس وأخرجت في كتاب أو كذا ليستفاد منها. قد ذكر كثير من الإخوة مثل هذه الاقتراحات، والوعد قد سبق في هذا بأن يكون إن شاء الله، وقد تحقق بعض ذلك فخرجت بعض هذه الدروس في صورة كتب أو رسائل، ومنها الكتاب فقه السجود. ولكن إذا شاء الله عز وجل وكان في بعض هذه فائدة وكان فيها ما يستحق أن يذكر وأن ينشر، لعله إن شاء الله يعين الله عز وجل عليه. جمعتنا القادمة الحلقة الثانية من سلسلة صور من حياة السلف، والمحاضر فيها هو الشيخ أحمد بن عبد العزيز الحمدان عضو مكتب الدعوة والإرشاد، وعنوان المحاضرة: السلف والشائعات يوم الجمعة القادم بعد المغرب. ودرسنا مستمر إن شاء الله في الجمعة التي بعدها، وسيكون عنوان درسنا القادم في الجمعة التي بعدها وليست القادمة: برقيات إلى المعلمين والمعلمات. وبعد الصلاة هنا بعض الإعلانات القليلة، من أراد أن يأخذ منها لمحاضرة الأسبوع القادم فجزاه الله خيرا. وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين، وصلي اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
مع تحيات دار البلاغ للإنتاج والتوزيع، المملكة العربية السعودية، جدة، حي الصغر، هاتف رقم 687-1247، فاكس رقم 634-3424، دولة الإمارات العربية المتحدة الشارقة بجوار مركز الذهب، هاتف المعرض 535-6686، فاكس رقم 535-7700.